أقبل يمين لك السؤال الخاص. في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف بستان وزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
اهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الاخوه المشاهدين.
الله يحييك. ايها الاخوه والاخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم تباعا الان، كما نسعد ايضا بمتابعتكم واسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكه المجد على مواقع التواصل. نبدا على بركه الله بسؤالين انتهت حلقه الامس ولم نستطع ان نجيب عنهما، ووفاء بالوعد الذي قطعناه نبدأ هذه الحلقة بهما. أم شوق سألت تقول: مجموعة من الإخوة اشتروا أرض من 10 سنوات تقريبا، القصد من ذلك هو أن يحفظوا أموالهم، الآن بعد 10 سنوات الأرض ارتفع سعرها ويريدون بيعها، السؤال هل عليها زكاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأرض التي اشتروها بقصد حفظ أموالهم لا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن يكون مع نية حفظ المال نية قصد التربح، أي أنهم يريدون أنها يرتفع سعرها ثم يبيعونها ويربحون فيها، فهذه الأرض من عروض التجارة في هذه الحال بهذه النية، هي من عروض التجارة، فتقيم كل سنة، تقيم كل سنة عن كل سنة من السنوات العشر السابقة، ويخرج ربع العشر 2.5%. الحال الثانية أن لا يكون مقصودهم من حفظ المال التربح، وإنما مقصودهم أن تحفظ مالهم بحيث لا يصرفونه في أمور غير مناسبة أو أمور أقل أهمية، فإن بعض الناس إذا كانت السيولة بيده يصرف ماله بسرعة ويشجعه هذا على الصرف الكثير، لكن إذا وضعه في أرض ونحوها فإن هذا يشجعه على قلة الصرف وعلى حفظ ماله. فإذا لم يكن مقصودهم التربح وإنما مقصودهم الاحتفاظ بهذه الأرض وحفظ المال فقط بدون قصد التربح فلا زكاة فيها، وعلى هذا فهم الأدرى بنيتهم، فهل هذه النية نية حفظ المال مصحوب معها نية التربح وقصد التربح فهذه تكون من عروض التجارة، أما إذا كانت ليس مصحوبا بها قصد التربح وإنما المقصود بها أن تبقى أموالهم في هذه الأرض فقط بدل ما تكون على شكل سيولة تكون على شكل أرض، لأن هذا يعينهم على حفظها وعدم التصرف فيها، فهذه لا زكاة فيها.
السلام عليكم. نأخذ بعض الاتصالات. أبو خالد تفضل. يا أبا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الله الشيخ سعد.
يا هلا والله وسهلا.
أشهد الله على حبكم في الله، الله يجزاكم خير على هذا البرنامج النافع.
أحبك الله، بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. نسأل عن حكم إنشاء حملات لجمع الصدقة باسم شخص متوفى، أسأل عن حكم إنشائها وحكم المشاركة بالصدقة فيها.
طيب سؤال آخر.
لا الله يجزاكم العافية.
رفيعة من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا اسمح بأسألي، ما حكم إزالة ما بين الحاجبين، الشعر ما بين الحاجبين بالموس وليس نتفة حتى لو كان قليلا لكنه مشوه للوجه؟
طيب سؤال آخر.
لا بس هالسؤال.
الله يحييك. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال
تفضلي، سؤالك يا أم محمد.
سؤال عندي الفطر الله يسلمك، نبي نطلعها يوم العيد، بطلعها في السيارة لين نمشي للبلد حقنا بلدنا.
نعم.
بعد الصلاة إن اللي صلينا في الرياض العيد بنطلع للبلاد نوزعها فيها، هل هو جاهزة؟ بحطها في السيارة من الليل.
يعني تحطينها في السيارة من الليل، وإذا
الليل
وإذا وإذا صليتوا العيد.
لا صلينا العيد.
تروحون إلى بلدكم. وتوزعون هناك
ونوزعها على الفقراء اللي هناك.
طيب عندك سؤال آخر
عندي
محمد؟
سؤال إذا دخلت في المصلى وأنا قبل
لا 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 لحظة يا أم محمد بس اسمعينا. طيب. الشيخ بيسألك سؤال. طيب. تفضل يا شيخ.
وتوزعونها قبل صلاة العيد؟
لا بعد صلاة العيد.
لا والله بعد العيد
بتصلي ثم تسافر إلى بلدهم. خليك معي شوية أم محمد عشان أشرح للشيخ.
إن شاء الله.
تبي تصلي العيد ثم تذهب إلى بلدها وتوزع الفطرة بعد الصلاة. طيب يا محمد السؤال الثاني.
السؤال الثاني، اللي دخلت مصلى وهو مقيم، هل لي راتبه قبل الإقامة بعد الإقامة؟ هل أصلي سنة بعد الإقامة؟
يعني تصلين السنة ثم تدخلين مع الإمام؟
لا أنا في البيت بس لي من دخلت وهو مقيم.
أها يعني أنت في بيتك والمسجد أقام.
إيه هو لي سنة ولا ما لي سنة؟
السؤال آخر.
السؤال الآخر قراءة القرآن الله يسلمك. إذا من جلس الواحد في مصلاة بعد الفجر تسبيح وتهليل ولا قراءة قرآن؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى.
الله
حياك الله.
الله
أم محمد تفضلي أيضا. يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل عن حكم الذهب المنبوس، هل عليه زكاة ولا لا؟
أنت من الكويت؟
إيه نعم.
يعني أنت يا محمد خليك معي شوي بس. أمس الشيخ أجاب و يعني ما هو الشيء اللي ما كان واضح في إجابته؟ إيه
نعم.
يعني ما هو الشيء اللي ما كان واضح؟ كل الإجابة ما كانت واضحة؟ إيه
ما كان واضح. هل هو على زكاة ولا ليس على زكاة؟ يقول فيها جاراتك وصديقاتك، هل هو؟
طيب خلاص أبشر أبشر ولا يهمك. نعيد السؤال مرة أخرى. أنت سألتي ان الذهب تلبسينه يوميا هل عليه زكاة او لا؟
يوميا. وفي محل
وفي شيء وفي شيء في المناسبات. ابشر ان شاء الله يا ام محمد.
أيوه.
عندك سؤال اخر؟
لا ابد شكرا.
حياك الله اختي. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا عبد الرحمن.
يا مرحبا اخوي. عندي احد الاشخاص من بالبيت كثير الوسوسه في الوضوء.
نعم.
وكثير التأخر ويعيد الوضوء كذا مرة وتضايق وتنرفز.
طيب ما هو سؤالك؟
السؤال هل يجوز له التيمم؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
الفريضة والفريضة الآن أحيانا نصلي به ما يقبل.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا يا أخوي جزاك الله خير.
حياك الله. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. السؤال الثاني من حلقة الأمس، مريم تقول إنها ذهبت إلى محلات الذهب واشترت ذهبا، ثم لما رجعت البيت رأت أن الذهب هذا غير مناسب لها، فرجعت إلى نفس المحل وطلبت منه أن تعيد إليه هذا الذهب وتأخذ القيمة، فهو قال لا، يعني ممكن تختارين ذهب آخر بنفس الحجم بنفس وهو جديد أيضا، ففعلا اختارت قطعة أخرى وكان في فارق تقريبا 300 ريال ودفعتها. السؤال، ما حكم هذه المعاملة؟ وإذا كان هذه المعاملة غير صحيحة فكيف تصححها؟
هذه المعاملة بهذه الطريقة غير صحيحة، لأنها دفعت الفارق، وكان التصرف الصحيح أنها ترجع الذهب الذي لم يناسبها وتفسخ عقد البيع وتستلم المبلغ، ثم بعد ذلك تشتري الذهب الآخر الذي يناسبها بمبلغ آخر. هذا هو التصرف الصحيح، لأنها الآن أدخلت البيعة الأولى مع البيعة الثانية فلم يكتمل التقابض. لكن إذا كان هذا وقع عن جهل أو عن خطأ فليس عليها شيء، لكن مستقبلا تنتبه لهذا. الذهب لابد عند شراء الذهب بالأوراق النقدية لابد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز فيه التأجيل لا يجوز فيه بيع الذهب. وعلى ذلك فالبيعة الأولى انتهت وتمت وحصل التفرق مما كان التبايع بالأبدان، وما دام أن صاحب المحل يريد أن يتعاون معها فيفسخ عقد البيع ويسلمها المبلغ، ثم بعد ذلك المبلغ تشتري به ذهبا جديدا مناسبا لها. هذا هو التصرف الصحيح في هذه الحال.
نعم، نأخذ أو نبدأ بأسئلة اليوم، حلقة اليوم. أبو خالد سأل عن سؤال مهم في الحقيقة، هو ملاحظ في الفترة الأخيرة مع كثرة وسائل التواصل الاجتماعي، أنه إذا توفي شخص فإنه توضع له حملات، هذه الحملة مثلا لسقيا ويهدى ثوابها له، أو مثلا وقف كبير أو صغير ويهدى ثوابه له، أو أحيانا تفتح حسابات في وسائل التواصل وينشر فيها أحاديث وقرآن ويقال وقف عن فلان بن فلان. سؤال، ما حكم مثل هذه الحملات؟ الأمر الآخر، ما هو الأفضل للميت؟
هذه الحملات فيها إشكال واحد إذا أمكن معالجته زال يعني هذا الإشكال، وزال هذا الإشكال فيكون الأمر سائغا. وهذا الإشكال هو إحراج من يطلب منهم المشاركة في هذه الحملات. فإذا كان هذا يترتب فيه إحراج لهم فهذه الحملات ينبغي ألا تكون. لكن لو وضعت آلية يضمن معها عدم الإحراج، بحيث يقال مثلا سيكون هناك جمع للصدقات عن فلان ابن فلان، أو حفر بئر عن فلان ابن فلان، وهذا هو رقم الحساب الذي يودع فيه المبلغ، أو من أراد أن يساهم فإنه يتواصل معنا. يعني تكون بطريقة لا يكون فيها إحراج للشخص الذي يراد منه المشاركة. فإذا لم يكن في ذلك إحراج فلا بأس بهذا، لا أعلم مانعا شرعيا يمنع من ذلك، وهذا فيه خير لهذا المتصدق وخير للميت. الميت يصله الثواب إن شاء الله، وهذا المتصدق والمشارك أيضا هو مأجور على ذلك، وهذه الحملة فيها حث له على المشاركة. وقول بعض الإخوة إن هذا لم يرد، فنقول يعني ربما يكون موجودا لكن بصورة أخرى تناسب الناس في أزمنتهم، فما هو مناسب ما هو موجود للآن قد لا يكون موجودا بعينه في أزمنة سابقة، لكن الكلام منصب على أصل الفكرة. فأصل الفكرة من لا بأس بها، بشرط عدم إحراج من يراد مشاركته في هذه الحملة، فلا يكون فيه إحراج بأي صورة من صور الإحراج. من صور الإحراج أن يكون ذلك بطريق مباشر ويقوم بمجمع من الناس ويقال الجميع شاركوا، هذا فيه إحراج، لأن بعض الناس ربما لا يرغب في المشاركة لكنه يخجل ويغلبه الحياء فيدفع مالا بغير طيبة من نفسه. هذا هو موضع الإشكال في مثل هذا الأمر. لكن إذا أمكن معالجته بحيث لا يكون فيه إحراج، وبحيث إنه لا يشارك إلا من كان راغبا ومن يريد أن يدفع المال بطيبة من نفسه، فلا بأس بها، هذا فيه خير للميت وفيه خير كذلك للحي.
نعم. فقط أتمنى يعني في بعض الأحيان التأثر بموت الشخص أو الحماس أيضا لنفعه قد ينسي البعض أن يكون هذا النفع عن طريق القنوات الرسمية، سواء كان من يعلن عن هذه الحملات أن يكون عن طريق المنصات التي وضعتها الدولة، أو يكون من يدفع المال أن يتأكد أن هذا المال عبر قنوات رسمية مأمونة. فقط توجيهكم حول ذلك.
نعم، لا بد من اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بجمع الصدقات والزكوات ونحوها. هذه التعليمات وضعت من جهة الدولة لأجل تحقيق المصلحة العامة، فلا بد من الالتزام بها وتدخل في طاعة ولي الأمر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
هل أفضل المشاركة في مثل هذه الحملات أو أن هناك شيء أكثر نفع للميت؟
الدعاء للميت هو أعظم ما ينتفع به، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال ذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. فذكر أن الولد الصالح ذكر منه الدعاء فقط، أو ولد صالح يدعو له. فهذا يدل على أن الدعاء هو أعظم ما ينتفع به الميت، ولذلك إذا أردت أن تنفع الميت فخصه بالدعاء، ادعو له كل يوم، لا تنساه من دعائك. بعض الناس يدعو له فقط بعد مماته، إذا أردت الإحسان إليه فادعو له بعد مماته مباشرة، وادعو له فيما بعد ذلك. يعني أقصد بعض الناس إنما يدعو له فقط في يوم مماته، إذا أردت أن تحسن له أكثر فادعو له حتى يعني بعد ذلك، خصه بالدعاء. كذلك أيضا الصدقة، الصدقة يصل ثوابها للميت، سواء كان صدقة عادية أو صدقة جارية وهو الوقف، وهي أعظم أجرا وأعظم نفعا، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. كذلك أيضا ينفع الميت العمرة والحج عنه، هذه يصل ثوابها للميت، فهذه كلها يصل ثوابها للميت، لكن أعظم ما ينتفع به الميت هو الدعاء.
نعم. رفيعة من الإمارات سألت عن حكم إزالة الشعر الذي يوجد بين الحاجبين ويزال عن طريق الموس، ما الحكم في ذلك، وهل تختلف طريقة الإزالة في الحكم؟
لا بأس بذلك، لأن هذا ليس داخلا في النمس. على القول الراجح النمس هو إزالة شعر الحاجبين فقط، أما الشعر الذي ينبت بين الحاجبين أو ينبت على الوجه فلا يدخل في معنى النمس على القول الراجح. ولذلك نقول إن إزالة شعر الوجه وشعر ما بين الحاجبين لا بأس به، إذ أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على منعه. ومعنى النمس هو إزالة شعر الحاجبين كما قال ذلك أبو داود وغيره، فهو مختص بإزالة شعر الحاجبين فقط، وعلى ذلك إزالة شعر ما بين الحاجبين لا حرج فيه.
الطرق كلها جائزة، الحلق والنتف والليزر.
إذا قلنا إنه لا يدخل في النمص فكل الطرق جائزة لا بأس، لكن شرط أن تكون آمنة صحيا. ومثل ذلك أيضا إزالة شعر الإبطين، كل ذلك يجوز بجميع الطرق. نعم.
مطلق تفضل. يا مطلق، مطلق معنا؟
اي نعم معك.
سؤالك يا غالي.
ايوه، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، نحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك. سؤالك يا غالي.
سؤالي عن والد توفى في بداية رمضان رحمة الله عليه.
عظم الله أجوركم وأحسن عزاكم، الله يغفر له ويرحمه.
اللهم آمين، نجرنا وجرك، الله يجزاك خير. سؤالي للوالدة: هل يجوز لها الذهاب لصلاة العيد؟ وهل طيب. يجوز لها زيارة الأهل والأقارب يعني وقت العيد؟ والمبيت عند بنتها إذا كانت في نفس المدينة، هل يجوز ذلك ولا ما يجوز؟
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
لا، شكرا شكرا،
حياك الله. نواصل الأسئلة. أم محمد سألت عندنا. طيب محمد تفضل. يا محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله.
تفضل يا غالي، سؤالك.
شيخنا بسأل بالنسبة للزكاة الأسهم.
نعم.
أنا نيتي أنها تكون يعني مستقبلية، أشتري كل شهر مبلغ معين،
يعني استثمار طويل الأمل الأجل.
أي، وفي بعض الأسهم تكون يعني قصيرة المدة.
اي نعم.
فما ادري هل انها عليها زكاة كلها ولا كيف تكون؟
السؤال اخر.
لا
لكن بارك الله فيك، بالنسبة للاستثمار يعني تبقى عندك سنة ما بعتها؟
فيه اكثر من سنة.
طيب. ابشر يا محمد تسمع الجواب، حياك الله. نواصل الأسئلة. أم محمد تقول إنهم تنوي، هي ستشتري الفطرة أو زكاة الفطر في ليلة العيد، ثم تصلي العيد في مدينتها، ثم تذهب إلى بلدها وتوزع الفطرة هناك، فما الحكم في هذا؟
هذا العمل غير جائز، وذلك لأن نهاية وقت إخراج زكاة الفطر هو صلاة العيد، كما قال ابن عباس: من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا هو القول الراجح، وهو الذي يفتي به مشايخنا، أن زكاة الفطر لا بد أن تخرج قبل صلاة العيد. وعلى ذلك نقول الأخت الكريمة: هذا التصرف تصرف غير صحيح، إنما وزعي زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه قبل سفرك، أو وكلي من يدفعها عنك في البلد الآخر الذي تريدين الذهاب إليه، وكلي من يدفع عنك، مثلا اطلبي منها أن يدفع عنك هذه الزكاة ثم تعطينها المبلغ، أو تحولين لهم مبلغ الزكاة وتطلبين منه أن يشتري طعاما ويوزعها للفقراء. المقصود أن زكاة الفطر لا بد أن تصل للفقير قبل صلاة العيد.
نستأذن نعم. فضيلتكم في فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي.
أهلا بكم جديد مجدد ترحيبا بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل عرض الأسئلة. أم محمد سألت تقول إذا وصلت إلى بيتها والمسجد الذي بجانبهم أقام للصلاة تقول هل لها راتبة في هذا الوقت بمعنى أنها في بيتها تصلي الراتبة ثم تصلي الفرض؟
نقول للأخت الكريمة لست مرتبطة بصلاة المسجد، إذا دخل وقت الصلاة فلك أن تصلي السنة الراتبة ثم تصلي الفريضة. ما يعتقده بعض العامة من ارتباطهم بصلاة المسجد هذا غير صحيح، فليس لك علاقة بإقامة صلاة المسجد، إنما أنت تصلين السنة الراتبة، تصلين ما شئت من النوافل ثم تصلين الفريضة حتى لو ولو كان ذلك قبل إقامة الصلاة في المسجد أو كان ذلك بعد إقامة الصلاة في المسجد، فليس لك ارتباط بصلاة الناس في المسجد، إنما أنت مرتبطة بالوقت، إذا دخل وقت الصلاة فتصلين ما تيسر من النوافل ثم تصلين الفريضة. أما صلاة المسجد ليس لك علاقة بها، إنما علاقتك وارتباطك بدخول الوقت فقط.
سؤالها الأخير تقول إذا صلت الفجر في وجلست على مصلاها هل الأفضل لها أن تقرأ القرآن أو أن تقول الأذكار؟
الأفضل أن تختار ما هو الأصلح لقلبها، فإذا كان الأصلح لقلبها أن تأتي بالأذكار فإنها تأتي بالأذكار، وإذا كان الأصلح لقلبها أن تأتي بتلاوة القرآن فإنها تأتي بتلاوة القرآن، تختار ما هو الأصلح لقلبها. لكن ينبغي بعد صلاة الفجر أن تأتي بالأذكار التي تكون دبر الصلاة ثم تأتي بأذكار الصباح، فإذا فرغت من أذكار الصباح الوقت المتبقي تختار ما هو الأصلح لقلبها من تلاوة القرآن أو من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تختار ما هو الأصلح لقلبها.
أم محمد سألت عن حكم أو الذهب المعد للاستخدام أو الذهب الملبوس سواء كان استخدام يومي أو في المناسبات، هل عليه زكاة أم لا؟
هذا الحلي لا زكاة فيه ما دام أن الغرض منه لبسه في المناسبات والتزين به، فهذا لا زكاة فيه لكونه من أموال القنية وليس معدا للتجارة، والأصل في أموال القنية الأصل أنه لا زكاة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا هو قول جماهير الفقهاء، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب الزكاة فيه سوى فقهاء الحنفية، واعتمدوا على أحاديث ضعيفة، ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى ذلك نقول إن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، سواء كان يلبس يوميا أو يلبس في المناسبات أو حتى لا يلبس إلا في بعد سنة أو سنتين، ما دام أن الغرض الأساسي منه هو لبسه في المناسبات والتزين به فلا زكاة فيه.
عبد الرحمن يقول الشخص كثير الوسوسة خصوصا في الوضوء ويجلس وقتا طويلا في دورة المياه أجلكم الله ويسبب له ذلك عنة شديدا، هل يجوز له أن ينتقل من الوضوء بالماء إلى التيمم؟
أولا عليه أن يسعى لمعالجة هذا الوسواس، لأن هذا الوسواس يؤثر عليه كثيرا في أمور العبادة ويؤثر عليه حتى في أمور دنياه، حتى في الأمور الاجتماعية، وإذا كان الوسواس مستحكما معه وأصبح وسواسا قهريا فننصحه بأن يذهب إلى الطبيب المختص لمعالجته، لأنه يعتبر مرضا كسائر الأمراض، والطبيب له علاجات بالعقاقير وله جلسات وهناك أناس كثير كانوا مصابين بالوسواس وشفوا. وأذكر أنه في أحد برامج الفتوى قدمت هذه النصيحة لأحد المتصلين وعمل بها واتصل على البرنامج نفسه بعد عام تقريبا، وذكر تجربته وأنه استفاد من النصيحة وأنه شفي تماما من الوسواس. فإذا كان الوسواس مستحكما بأخيك فننصحه بأن يذهب للطبيب المختص. وأما بالنسبة لما يتعلق بوضوءه فهناك طرق لمساعدته. من هذه الطرق أنه إذا أراد أن يتوضأ يقف عنده أحد من أفراد العائلة ويخبره بأنه فعلا غسل الوجه، أنه غسل اليدين، أنه غسل الرجلين، يساعده حتى يتجاوز هذه المرحلة. إذا استحكم عليه الأمر وضاق الأمر فلا بأس أن يعدل للتيمم إذا كان سيتقبل ذلك، لأن هذا خير من أن يبقى بدون وضوء، لأنه على هذه الطريقة سيستمر في الوضوء وفي معاناة شديدة. فكونه يعدل التيمم خير له من أن يبقى على تلك المعاناة وربما يخرج عليه الوقت وهو لم يصلي. نعم.
مطلق يقول والده توفي في أول رمضان ووالدته الآن تعتد عدة الوفاة. السؤال، هل يجوز لها أن تحضر صلاة العيد وأن تزور أقاربها في العيد وأن تذهب للمبيت في بيت ابنتها في نفس المدينة؟
المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة فهي ممنوعة من الخروج من المنزل إلا لحاجة، وخروجها لصلاة العيد ليس من الخروج لحاجة، بل إن صلاة المرأة في بيتها أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن. وإن كانت صلاة العيد لها خصوصية في أن المرأة يستحق لها أن تصلي صلاة العيد، أن هذا أفضل من بقائها في بيتها، لكن هذه المرأة لا يعتبر خروجها لصلاة العيد لحاجة، ولذلك فإنها لا تصلي صلاة العيد مع الناس، وإنما تبقى في البيت وتصلي صلاة العيد في بيتها، بناء على قول من قال من الفقهاء بأنها تصلى في البيوت. وكذلك أيضا خروجها لزيارة الأقارب والجيران ونحو ذلك ليس لها هذا، لأن هذا خروج لغير حاجة، وإنما أقاربها وجيرانها ومعارفها هم الذين يزورونها، هي التي لها الحق، لأنها في العدة وفي فترة الإحداث فهي التي لها الحق، هي التي تزار وليست هي التي تزور. فليس لها إذن أن تذهب لصلاة العيد وليس لها أن تذهب لزيارة أحد، وإنما تبقى في بيت زوجها ويزورها أقاربها ويزورها الناس، لأنها هي التي لها الحق. إنما يجوز لها الخروج لحاجة، كخروجها مثلا للمستشفى أو خروجها للمحكمة أو خروجها لجلب بعض حوائجها، هذا لا بأس به، هذا يعتبر من الخروج لحاجة. أما الخروج لأجل الزيارة هذا ليس لحاجة، أو الخروج لأجل صلاة العيد هذا لا يعتبر من الخروج لحاجة.
انتهى الوقت. محمد سأل عن زكاة الأسهم، سواء كان منها ما هو معد الاستثمار بمعنى يبقى في المحفظة سنوات سنة وأكثر، أو ما كان يبقى في المحفظة شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، ما الذي يزكيه منها وما الذي يكون الزكاة فيه على نفس الشركة؟
زكاة المساهم لا يخلو المساهم أن يكون مضاربا أو مستثمرا، فإن كان مضاربا يبيع ويشتري في الأسهم فيجب عليه أن يزكيها بغض النظر عن زكاة الشركة، وذلك بأن ينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويخرج ربع العشر 2.5%، وهذا ينطبق على الأسهم التي ذكر الأخ الكريم التي تبقى عنده أياما أو شهرا أو شهرين وهو يبيع ويشتري فيها، هذه لا بد من زكاتها. القسم الثاني أن يكون المساهم مستثمرا وليس مضاربا، بأن يكون قد تملك هذه الأسهم وأبقاها بغرض الإفادة من ريعها أو بغرض طلب أن ترتفع قيمتها فيما بعد. فهذه الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية، الشركات المساهمة تدفع زكواتها إلى هيئة الزكاة والدخل، وعلى هذا فالمساهم لا زكاة عليه إذا كان مستثمرا. فنقول أخي الكريم، الأسهم التي عندك بقصد الاستثمار هذه لا زكاة عليك فيها، وأما التي بقصد المضاربة والمتاجرة فهذه تزكيها.
شاكر ومقدرين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن حلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.